لا يقبل
الأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصل إلا من روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا شرح الآن، ها في الشرح وشو هنا قريب الشرح حتى بالشرح شرح، ما احنا بنقرا الشرح، هنا قرانا الشرح لا ولا يقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولا يقبل حديث المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. ولا يقبل حديث المبهم، يعني لو روى رجل عن شخص مبهم بأن لم يذكر باسمه العلم، أو ذكر باسمه العلم الذي يشاركه غيره فيه. مثال الأول لو قال حدثني رجل، الثاني لو قال حدثني محمد وكان لهذا الراوي شيخان أحدهما ثقة والثاني غير ثقة وكل منهما اسمه محمد. فالشيخ الآن مبهم ولا مبهم؟ فصار الإبهام يعني من صوره، ولو له صور متعددة، من صوره أن يذكر باسم غير علم فيقول حدثني رجل، أو يذكر بعلم إيش يشاركه فيه غيره وأحدهما غير ثقة، مثل حدثني محمد، أو يذكره بغير لقبه المعروف. المهم لها أسباب كثيرة. فهل يقبل تعديل مبهم أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله: إنه لا يقبل ولو أبهم بلفظ التعديل، مثل أن يقول حدثني عدل، حدثني رجل ثقة، حدثني من أثق به، وما أشبه ذلك، فإنه لا يقبل. أما الأول وهو المبهم بغير لفظ التعديل فعدم قبوله ظاهر. لماذا؟ للجهالة، للجهالة. وأما الثاني فعلة عدم القبول أنه وإن كان عدلا عند الراوي عنه فقد يكون في حقيقة الأمر غير عدل، قد يكون غير عدل. ونقول: لماذا لم يذكره باسم حتى يتميل للناس؟ لماذا يقول حدثني من أثق به؟ فنقول: هذه العلة إذا كانت هي العلة حقيقة فينبغي أن نفصل فيها، فيقال: إذا علمنا من الراوي أنه ذو دين وعلم بأحوال الرواة، وأنه لا يمكن أن يكذب إذا قال حدثني من أثق به، وهو ذو علم بأحوال الرواة فلا يمكن أن يوثق إلا من هو ثقة، فإنه ينبغي أن يقبل. وقولهم: لماذا لم يعين؟ نجيب عنه بأنه قد لا يعينه لسبب من الأسباب، كالخوف عليه مثلا، كالخوف عليه. وتعلمون أنه في صدر الإسلام حصل خلافات سياسية، حتى أن بعض الناس ما يستطيع أن يحدث بالحديث خوفا على نفسه. فلهذا نقول إن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا كان المعدل ممن يوثق بتعديله لأمانته مش بعد وعلمه بأحوال الرواة فإنه ينبغي أن يقبل. أرأيت لو أن هذا الرجل لم يروي عن هذا الشيخ وقال فلان عدل أفلا يقبل التعديل؟ بلى يقبل إذا كان من أئمة الجرح والتعديل قبلنا قوله، وسيأتي شرف الشرح الخلاف. ولهذا قال المؤلف ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. نعم. قال فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين. إن سمي من؟ الراوي سمي لكن لم يروي عنه إلا واحد يسمى مجهول العين عند المحدثين، مثل أن يقول رجل حدثني فلان بن فلان، ونتتبع طرق الحديث فلا نجد هذا الحديث إلا من رواية هذا الشيخ عن هذا الرجل فقط، ولم يروي عن هذا الرجل إلا واحد، نقول هذا الرجل مجهول العين. لماذا؟ لأنها لا تثبت عينه إلا برواية اثنين، برواية اثنين، فلهذا سموه مجهول العين. طيب رواية مجهول العين تقبل ولا لا؟ ولا ما تقبل؟ ما تقبل، لأن الجهالة طعن في الراوي كما سبق. نعم. فمجهول العين يقول أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو مستور. إذا روى عنه اثنان فصاعدا ولم يتكلم أئمة الجرح والتعديل فيه بجرح ولا تعديل، مثل رجل حدث عنه الإمام مالك وحدث عن رجل آخر من الأئمة ولكن لم يصفه أحد بتعديل بأنه عدل ولم يصفه أحد بجرح، فماذا نسميه هذا؟ نسميه مجهول الحال. وجهالة هذا أهون من جهالة الأول. لماذا؟ لأنها عرفت عينه بشهادة برواية الاثنين عنه، لكن لما لم يوثقه أحد ولم يجرح نقول هو مجهول الحال. وفي قبول رواية ثلاث سيئة إن شاء الله. قال المؤلف ثم البدعة. البدعة هي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي. والبدعة في الأصل هي الشيء المبتدع أي المبتكر، ومنه سميت البئر أول ما تحفر سميت بدعا يعني مبتدعة جديدة. وفي الاصطلاح هي التعبد بما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة أو قولا أو فعلا. كده محمد ناهي بما لم تعبد به النبي على أصحابه إيش؟ هنا
أو قولا
نعم
أو
عقيدة هي اعتقاد أو فعل. طيب التعبد بما لم يكن عليه رسول أصحابه عقيدة، مثل بدع الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وأشباهه، أو قولا كبدع الصوفية ونحوهم ممن يبتدعون أذكارا ما أنزل الله بها من سلطان، أو فعلا ها الرافضة أي الروافض. نعم مثلا هم يتعبدون بما يسمونه أيام الحزن أيام عاشوراء ها إيش وفي زيارة القبور وغيرها. المهم أن البدعة هي التعبد بما لم يشرع أي بما لم يكن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه عقيدة أو قولا أو فعلا. أما ما ليس على طريق التعبد فهذا لا يسمى بدعة وإن لم يكن موجودا في عهد الصحابة، لا يسمى بدعة. ولهذا يخطئ بعض الناس يجعل كل شيء جديد يسميه بدعة، فإن أراد البدعة اللغوية فصحيح، وإن أراد البدعة الشرعية فليس بصحيح. طيب البدعة يقول مالك إما بمكفر أو بمفسق، يعني إما أن تكون البدعة مكفرة سواء كانت عقيدة أو قول أو فعل، أو مفسقة لا تصل إلى درجة الكفر. مثال ذلك رجل أنكر أن الله استوى على العرش، فهذا بدعته. ليش؟ لأن هذا تكذيب. فكل من أنكر صفة من صفات الله أو اسم من أسماءه فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله. ورجل آخر أقر بأن الله استوى على العرش لكن قال استوى بمعنى استولى، هذا بدعته مفسقة. اللهم إلا أن لا يعرف إلا هذا، أو يكون هذا مما أداه إلى اجتهاده بعد التمحيص، فهذا لا يفسق. يقول فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. نعم، الأول يعني البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور. ليش كنا صاحبها الجمهور؟ مفعول مقدم وجمهور فاعل. الجمهور لا يقبلون صاحب البدعة المكفرة أيا كان نوعها. وعلم من قول المؤلف الجمهور أن في المسألة خلافا، وأن غير الجمهور يقبل رواية هذا المبتدع، لكن اتفقوا على أن هذا مشروط بما إذا لم يستحل الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن استحل الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تقبل روايته مطلقا عند الجمهور بالإجماع، لأن الذي يستحل الكذب على الرسول نعم ما يؤمن أبدا أن يكذب، حتى إن بعضهم والعياذ بالله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الترغيب والترهيب، فقيل له في ذلك فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا وأنا إنما كذبت له لا عليه. كيف له؟ قال لأني إذا كذبت في الترغيب رغبت الناس لسنته، وإذا كذبت في الترهيب رغبت الناس في طاعته وعدم مخالفته. فاستحل الكذب، فمثل هذا لا نقبل روايته، لأن الكذب وصف يخل بالخبر الذي هو الرواية فلا يمكن أن يقبل. أما الثاني فيقول المؤلف والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح النسائي. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. كيف؟ لا عندي. أنتم عندكم ممكن إلى بدعة من موجودة؟ الشرح ممكن، لكن في الشرح ولا في الشرح؟ لا أجل هندي. طيب إن كان موجودة في الشرح طيب فهو يمكن نسختي دخلها في المتن. طيب على كل حال الآن صاحب البدعة المفسقة ذكر المؤلف فيه تفصيلا، إن كان داعية فإنه لا يقبل، إن كان داعية فإنه لا يقبل. الداعية هو الذي يثبت على بدعته ويدعو الناس إليها ويناظر عنها ويجادل هذا لا تقبل بدعته، روايته قصد لا تقبل روايته، لأن أقل ما فيه أنه فاسد. ومن شروط قبول الرواية العدالة. أما إذا كان غير داعية كالمقلد مثلا فإن روايته تقبل، لكن بشرط أن لا يروي ما يقوي بدعته، فإن روى ما يقوي بدعته فإنها لا تقبل، فإنها لا تقبل. طيب، مثال ذلك لو روى أحد من أهل البدع شيء، أو من أهل المذاهب المتعصبين شيئا يدعو إلى بدعته أو إلى مذهبه فإننا لا نقبله. لو روى الروافض حديثا يتعلق بفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يروه غيره فإننا لا نقبله، لأن ذلك يقوي بدعتهم، يقوي بدعتهم، لا سيما إذا كان هذا الحديث مما لا يمكن أن يصدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام لبلوغه الغاية في الغلو في علي بن أبي طالب. وكذلك لو روى أحد منهم حديثا في دم عمر أو أبي بكر أو عثمان أو نحوهم ولم يروه غيرهم فإننا لا نقبله، وذلك لأنهم متهمون. فصار المبتدع له حالة، الحال الأول إيش؟ أن يكون داعية، لا، الحال الأول أن تكون بدعته مكفرة، فهذا لا تقبل روايته مطلقا عند الجمهور. ما لم يكن ممن يستحل الكذب فهذا لا تقبل اتفاقا. الحال الثاني أن تكون البدعة مفسقة، فهذا فيه تفصيل، إن كان داعية لم تقبل، لأن أقل أحواله أن يكون فاسقا، والفاسق لا تقبل روايته. وإن لم يكن داعية قبعت روايته بشرط أن لا يروي ما يقوي بدعته، فإن روى ما يقوي بدعته فإنها ترد على المختار. قال المؤلف: ثم سوء الحفظ، وهو السبب إيش؟ العاشر من أسباب الطعن في الراوي. سوء الحفظ إن كان ملازما، عندكم لازما ولا ملازما؟ إن كان لازما فهو الشاب على رأي، وإن أو طارئا فهو المختلط. نعم، كيف بالفتح عندكم؟ يصلح. طيب، سوء الحفظ، سوء الحفظ يكون بأحد أمرين: إما عند التحمل، وذلك بأن يكون كثير غفلة، وإما عند الأداء بأن يكون يحرف ويحذف ويزيد. المهم أنه ليس قوي الحفظ، وليس معنى ذلك أنه يشترط في الراوي ألا يسهو أبدا، لأن هذا مستحيل. لكن إذا كان خطأه أكثر من صوابه فهذا إيش؟ سيء الحفظ، هذا سيء الحفظ بلا شك. لكن سوء الحفظ ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون لازما أو طارئا. فاللازم أن يكون هذا الراوي من أصله سيء الحفظ من أصله، إن تحمل لم يتحمل على الصواب، وإن أدى لم يؤدي على الصواب، فهذا نسميه لازما، نسميها سوء الحفظ اللازم، ولا يقبل حديث. وإما ويسمى شاذا على رأي من لا يرى اشتراط المخالفة في الشاذ، لأنه سبق لنا أن الشاذ هو الذي يرويه الإنسان مخالفا لمن هو أضعف منه أوثق منه، هو ضعيف روى حديثا مخالفا لمن هو أقوى منه يسمى شاذ. لا لا نعم، ويقول المنكر للشاذ الشاذ، إذن هو الذي رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه. هذا على رأي، على رأي آخر يقول إن الشاذ هو من رواه ضعيف الحفظ أو سيء الحفظ الملازم له سوء الحفظ. أما إذا كان طارئا كيف يكون طارئ سوء الحفظ؟ لكبر أو مرض أو احتراق كتب أو ما أو فقدان أهل أو أصحاب حصل له بذلك اختلاف في عقله، هذا نسميه مختلطا أو مختلطا. يقول ومتى توبئس، طيب ماذا نعمل في هذا المختلط؟ نقول ما حدث به قبل التغير فهو مقبول وبعده مردوه، وما شككنا فيه وجب فيه التوقف. نعم. لا بالعقيدة وبالأذكار وبالأفعال أيضا. لا غلاتهم والعياذ بالله وصلت بهم الحال إلى القول بوحدة الوجود. ابن عربي يقول بوحدة الوجود وهو أصل الصوفي. لا ابن سينا منهم لكنه من المتفلسف يا ابن سينا. الشيخ الإسلام وابن القيم يقول إنه كافر. الحمد لله. ما يدرون عنهم، إما أنهم ما يدرون عنهم ولا ما يدرون وصل الإحراف، هذا أمرين. عندهم إحراف في العقائد وفي الأقوال وفي الأفعال، هم عندما يذكرون الله لهم يعني طرق غريبة، يأخذون عصا يبدون يخبطون يسمونها الغبيرة، يسمونها الغبيرة، يقولون مثلا إذا منك ضربت في الأرض فاللي يطير منها الغبار هذا معناه هو اللي عنده قوة في الاستحضار وقوة في اليقين. نعم إلى الحد. لكن الآن نقول هذا خبل في الواقع، يقدرون يجيبون تراب ولخبطوا يساول التراب، ويقدر واحد ينظف مكانهم تنظيف كامل ويبلهم ماء ويجي يخبطون ما لقوا غبار مساكين. هذا من الافعال المنكره البدعيه.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقبل حديث مبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعبير، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده متروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر، إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله الموفق.
طيب إذن كما سبق لنا، إذا قال الراوي حدثني الثقة، حدثني من أثق به، حدثني من لا أتهم، نعم هذا عدله ومع ذلك لا يقبل. فإن قال حدثني رجل أو شيخ أو ما أشبه ذلك فهو أيضا لا يقبل. أما الثاني فكما قال المعلم لأن من لا تعرف عينه لا تعرف عدالته، ومن شرط قبول الخبر عدالة المخبر به. الثاني الذي قال حدثني من أثق به أو حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم أو نحو ذلك من العبارات يرد على كلام المؤلف الذي صحح، لأنه قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره. ولكن فيه قول الثالث أنه إذا كان المعدل عالما بأسباب التعديل وأمينا فإنه يقبل، وقلنا أن هذا هو الراجح. إذا كان عالما بأسباب القبول وأمينا فإنه يقبل، لأن مثل هذا الرجل لا يمكن أن يقول حدثني من أثق به وحدثني ثقة إلا وهو عالم. وكما أنه لو وثقه من غير أن يروي عنه فهو مقبول التوثيق، فكذلك إذا وثقه مع الرواية عنه. هنا
فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك.
طيب إذا شف إذا سمى الراوي ولكن لم يروي غيره عنه، قال حدثني فلان، ففتشنا في كتب التراجم والحديث ولم نجد يروي عن هذا الرجل إلا هذا، يعني ما روى عنه إلا واحد، نسميه مجهول العين. مجهول العين حكمه من حيث قبول خبره كالمبهم لكن هنا قال رحمه الله يقول وكذا إذا وثقه من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، ففرق بين المبهم وبين المسمى. فالمسمى الذي لم يروي عنه إلا من سماه إذا وثقه وهو أهل للتوثيق أدراء المؤلف يقبل ولا لا؟ يقبل. بينما مبهم على رأيه لا يقبل. والصحيح أن الباب فيهما واحد، فإن هذا الرجل الذي لم يروي عنه إلا من وثقه هو في الحقيقة لا يعلم إلا من جهته، لا يعلم اسمه ولا تعلم حاله إلا من جهته. فإذا كان أهلا للتوثيق وأمينا في الحكم عليه بالثقة فإننا نحكم بصحة الحديث. هنا
وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأخرا لذلك أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستوخ، وقد قبل روايته جماعة بغير قلب وردها الجمهور. والتحقيق أن رواية المستور ولحمه مما فيه اختلال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استدانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح لمن جرح بجرح من جرح بجرح غير مفسر. ثم
نعم هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يعني قصد على سبيل الإطلاق، وإلا فإننا نقول إذا روى الشخصان عن الشيء عن الرجل وسمياه ولم يرد توثيقه عند علماء الحديث فلماذا لا نقول إن روايتهما عنه توثيق له؟ لأنهما لولا أنهما يريان أن هذا الرجل مقبول الخبر لم يروي عنه، لا سيما إذا اختلف زمن الرواية فإنه إذا اختلف زمنها يبعد جدا أن يتواطأ على رواية عنه مع عدم ثقته. فالحاصل الراجح أنه إذا روى عنه اثنان ولم يوثق فإن روايتهما عنه توثيق حتى وإن لم يوثقا، إذا كان من أهل إيش التوثيق والأمانة. لكن المؤلف يرى أنه من الأشياء التي يتوقف فيها فلا تقبل ولا ترد إلا بقرينة تدل على القبول أو على الرد. هنا
ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الضعف في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم.
أظنكم لم تنسوا تعريف البدعة لغة والصلاح أولى أنا ستموها. طيب البدعة لغة الشيء المبتدع المبتكر أو الابتكار، وفي الشرع التدين أو التعبد لله عز وجل بغير ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو قول أو فعل. طيب
البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الضعف في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم كبر أو بمفسر. فالأول
قول المؤلف كأن يعتقد، لو قال أو يفعل أو يقول، ما دمنا نفسر البدعة لأنها التعبد لله تعالى بغير ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أو بغير ما شرع من عقيدة أو قول أو فعل، فإن تقييدها بالعقيدة فيه نظر. ولكن قد يقول قائل المؤلف لم يقيدها بالعقيدة وإنما قال كأن يعتقد، والكاف هذه التشبيه والمراد المثال فقط، وهذا يعني التمثيل للحصر. هنا
فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد سن الكذب بنصرة مقالة يقبل قبل، والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة
كله،
والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن
كل مكفر،
والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشر معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك لفظه لما يرضي مع ورائه وتقواه فلا مانع من قبوله.
طيب الذي عليه الجمهور أن البدعة إذا كانت مكفرة فإنه يرد صاحبها كبدعة غلاة الروافض الذين أله علي بن أبي طالب أو الذين كفروا الصحابة إلا آل البيت وما أشبه ذلك. وكذلك أطلق بعض السلف القول بالكفر على من قال إن القرآن مخلوق وقال إن هذا يكذب قول الله تعالى أنزله بعلمه فيكون كافرا. وهذه المسائل لها أبواب تذكر فيها في الفقه وأبواب تذكر فيها في كتب التوحيد والعقائد، والناس يختلفون فيها. لكن ابن حجر رحمه الله اختار هذا الرأي الذي قد ينازع فيه، يقول إن أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة نعم فإنه يكفر. وهذا لو قلنا إن البدعة لا تكفر إلا بهذا الحد لكان أكثر البدع غير مكفرة. إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة هذا صعب جدا، لأن من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة هذا كافر ما قال مبتدع، لأن كل مبتدع له شبهة في بدعته ولهذا اتخذها دينا. أما من أنكر أمرا معلوما بالضرورة من الدين فهذا مو مبتدع هو نفسه يحكم على نفسه بالكفر. لو قال انه ينكر تحريم الزنا او تحريم الخمر او ينكر فرض الصلوات الخمس او فرض صلاة الجمعة، هل نسمي هذا مبتدع مبتدعا؟ ما نسميه مبتدعا. كلام المؤلف رحمه الله غير محرم في هذه المسألة، بل نقول ان البدعة، البدعة كل انسان مبتدع يعتقد انه على حق. لاحظوا يا جماعة، كل اهل البدع يعتقدون انهم على حق ولا ينكرون امرا معلوما بالضرورة من الدين، لكن نحن نقول اذا كانت البدعة تستلزم تكذيب القرآن او ما صح من السنة فهذه كفر، هذه كفر لا شك فيها، لان تكذيب خبر الله ورسوله كفر. لو قال مثلا ان الله لم يستوى على العرش، ان الله لم يستوى على العرش كذا انكر. لو قال ان الله ليس له يدان انكر اليدين. لو قال ان الله ليس له وجه انكر الوجه. لو قال ان الله تعالى لم يسوى العرش، ها، هذا اول واحد، لكن ذكرنا صفه فعليه، هذا انكر، نقول هذا الرجل كافر. لكن اذا قال ان الله استوى على العرش لكن معنى استوى استولى هو وان الله تعالى يدين لكن معناهما القوه، وان الله وجها لكن معناه الثواب، هذا ما نقول انه انكر، هذا اثبت لكن مع التاويل. ننظر التاويل، اذا كان له مساغ في اللغه العربيه فانه لا يكفر، اذا لم يكن له مساغ في اللغه العربيه فانه يكفر، لان تاويل الكلام الى ما لا مساغ له لغه معناه نعم هو تكذيبه، هذا تكذيب. فلو قال قائل مثلا لرجل مثلا اشترى سيارة، هذا اشترى مسجلا، هل يمكن تأويل السيارة بالمسجل او المسجل بالسيارة قصد؟ لا يمكن، لا يمكن تأويل المسجل بالسيارة. هذا الرجل كأنه قال إنه لم يشتري سيارة ولا يقبل منه، بدل ما قال اشترى سيارة قال اشترى شيء يمشي على كفرات، يقول نعم هذه السيارة، هذا ما كذب. مثل واحد قال فلان اشترى سيارة، قال الثاني والله ما اشترى سيارة، والله ما اشترى سيارة، قال أنا شايف وأشهد عليه وشفت كل شيء، قال والله ما اشترى سيارة وإنما اشترى شيئا يمشي على كفرات، ها وش تقول؟ ها هذه المهم، المهم نعم دقيقة، المهم أن نقول الإنكار للصفة ايش حكمه؟ كفر. الإنكار للصفة كفر. التأويل ينظر، إن كان له مساق في اللغة العربية فإن صاحبه لا يكفر، وإلا فإنه يكفر. هذا أقرب ما نقول في ضابط من أنكر صفة من صفات الله. أما لو أنكره مطلقا قال أبدا ما استوى على العرش، ما له، ليس له يدان ليس له وجه، هذا إنكار تكذيب. المهم أن كلام المؤلف هذا فيه شيء من النظر، ولا يمكن لإنسان ينكر أمرا متواترا من الشرع معلوما بالضرورة من الدين، لا يمكن أن ينكره على سبيل التدين لله، والمبتدع كلهم ابتدعوا على سبيل التدين. طيب،
والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التشتير أصلا وقد اقتلها أيضا في قبول
فيه ناس كثيرون من أهل البدع التي بدعتهم غليظة روى عنهم أهل الحديث، طوى عنهم، وذلك أنهم يرون أن الخبر لا ينطبق على مسألة البدعة، لأن هذا المبتدع الذي يرى أنه متدين قد يرى أن الكذب من أفجر الفضوح، مثل الخوارج. الخوارج أحيانا تصل بدعتهم للتكفير، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنهم يصلون صلاة ويقرؤون قراءة تحقرون صلاتكم وقراءتكم عندها، وأمر أن نقتلهم، قال حيثما لقيتهم فاقتلوهم. ومع ذلك هم من أشد الناس على الكذب وأهل الكذب، ولا يمكن أن ينقلوا شيئا كذبا أطلاقا، لا سيما إذا كان كذبا على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم هم يرون أن فعل الكبيرة كافر مخلد في النار. فمثل هؤلاء روى عنهم أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما مع أن بدعتهم شديدة غليظة جدا. فلذلك يرى بعض العلماء أن مدار الرواية ليست على العدالة، عدالة التدين، إنما هي على عدالة التحري في الصدق. فمتى علمنا أن هذا الرجل متحري للصدق غاية التحري وأنه لا يمكن أن يكذب، فلا علينا من دينه اللي يدين الله به. نعم. ما نقبلهم هذا، هذا ما نقبلهم، لأن المرجع الكتاب والسنة. كل من كفر واحد ناخذ بقول، ما ناخذ بقول.
أول كفر من قال من أول الصفات.
ما نقبل بارك الله فيك، لأن التكفير له ميزان، له ميزان. وإذا كان له ميزان نرجع للميزان. ولا الآن الذين يعطلون الصفات مثل المعتزلة مثلا، يرون أن أهل السنة مجسمة حشوية وأنهم ممثلة، وعندهم أن التمثيل كفر. لكن هل يقبل كلام الشيخ مردود، لأن الميزان هو كتاب السنة. ولا نعم، أهل البدع يكفر بعضهم بعض، لكن إذا كفروا أهل السنة ما نقبل. ثم إذا كفر بعضهم بعضا أيضا أهل السنة يزنون هذا القول بالتكفير، يزنونه بالكتاب والسنة. حتى لو كفر المعتزلة مثل كفروا الأشاعرة، والأشاعرة كفروا الجهمية مثلا، ما نقبل حتى نشوف.
أيضا نقول من قال يعني الصلاة بنعم الدولة، هذا خاف أنه أول صفة لما لا يصف اللغة العربية.
هم يرون انه يسوق، ولا صحيح انه ما تفضل ما يسوق. لا، ما نكفرهم وما يعتقدون هذا الاعتقاد. مشكلة العقيدة صعب ان تكفر صاحب. هم يرون هذا ويستدلون بقول الشاعر انشده لنا قد استوى بيشتون على العراقي من غير سيف او دم مهراق. يقول استوى بمعنى استولى، فهمت؟ إيه؟ مع أنك تستطيع ترد عليهم بكل سهولة بالبيت هذا. وش تقول لهم؟ استوى على العراق، يعني البشر لما فتح العراق طار وصار فوقه. العلو المعنوي. إيه. زين، هذا وجه. نعم، البيت هذا ما يعرف قائل. لا، اللي قيل الأخطل إن الكلام لا في الفؤاد. إيه، وهذا أيضا مجاز بقرينة، وهو تعذر أن يكون عالم علوا ذاتيا فوق العراق. نعم. كيف؟ إيه لا، خلاص يلا. نعم يا طلاب.
لما قلت يا شيخ يعني اذا كان له وجه في اللغه مش سامع، انا احس لو انا مقيد ونقول مثلا
وجه المستتار ابتداء ولا بحثا، لأنه كثير من المعاني في اللغة أو الكلمة إذا أطلقت ابتداء يقول لها وجه اللغة، ولكن لما تبحث حسب برائنها.
أي نعم نعم صحيح، لا ابتداء 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 ابتداء، ولا كل تأويل أول فهو من حيث السياق لا وجه له في اللغة، في اللغة إيه في اللغة ابتداء. يعني مثل كلمة اليد في اللغة تأتي بمعنى القوة، لكن في سياق معين ما تأتي بمعنى القوة، مثل لما خلقت بيدي. لكن نقول ما دام احتملت معنى القوة اللغة يكفي. اي نعم، لانه مشكله. هو يقول ما ينظر للقرائن والسياق، اي ما تدبر، لو تدبروا ما صار اشكال.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير اصلا، وقد اختلف ايضا في قبوله ورده، فقيل الورد مطلقا وهو بعيد، واكثر ما علل به أن في الرواية عن ترويج لأمره وتنويه لذكره، وعلى هذا أن لا يروي عن مبتدع شيء يشاركه فيه غيره.
وعلى هذا ينبغي نعم هنا، وعلى هذا ينبغي
أن لا يروي عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. وقيل يقبل مطلقا إلا أن يعتقد في الكذب كما تقدم. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسليتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان قد جعل الاتفاق على قبول غير الداعية من غير التسليم. نعم الأكثر على قبول غير الداعية، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواه: ومنهم زائر عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه سيرة إلا أن يؤخذ من حديث ما لا يكون منكرا إذا لم تقوى به بدعته. انتهى. وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهرا مرويا يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم.
الحافظ المالي رحمه الله ذكر أن البدعة تنقسم إلى قسمين: مكفرة ومفسقة. المكفرة هي التي يكفر مبتدعها، فهذه لا يقبل صاحبها الجمهور، جمهور أهل العلم يرون أنها لا تقبل روايتهم لأنه كافر. وإذا كان الله أمرنا أن نتبين من خبر الفاسق فرد خبر الكافر واضح. طيب، وقال غير الجمهور إنها تقبل روايته إلا أن يكون داعية أو يروي ما يقوي بدعته. القسم الثاني: المبتدع بدعة لا تكفر ولكن تفسق، فهذا إن كان غير داعية قبلت على الأصح، وإن كان إلا أن يروي ما يقوي بدعته فلا تقبل وإن كان غير داعية، وإن كان داعية لم تقبل. إذن التي لا تفسق متى تقبل؟ إذا كان غير داعية ولم يروي ما يقوي بدعته، نعم فهذا يقبل. هذا خلاص ما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله. من الذي؟ إلا تقوله يخفص صوت شوي. نعم.
ثم سوء الفقه، وهو السبب العاشر من أسباب البحث، والمراد به من لم يقلع جانب إصابته على جانب خطأه.
وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لجهال بصره أو اختلاط كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فشاء، فهذا هو المختلف.
طيب، سوء الحفظ هو الذي لا يترجح جانب إصابته على خطأ، نقول هذا سيء الحفظ، فيكون من تساوى خطأه وصوابه سيء الحفظ كذا من باب أولى، ومن ترجح خطأه على صوابه فهو من باب أولى. إذن إن ترجح جانب صوابه على خطأه فليس سيء الحفظ، لأنه يقول من لم يترجح جانب إصابته على جانب خطأه كذا هذا سيء الحفظ. وليس المراد من لم يخطئ أصلا، وليس المراد أن من وقع منه خطأ ولو يسيرا فهو سيء الحفظ، لا، ليس هذا هو المراد. فالناس في الحقيقة منهم من يكون خطأه كثيرا أكثر من صوابه، فهذا سيء الحفظ، ومنهم من يكون صوابه وخطأه سواء وهذا أيضا سيء الحفظ، ومنهم من يكثر خطأه يعني قص صوابه ولكن فيه خطأ فهذا ليس بسيء الحفظ، وذلك لأنه لا يستمنه أحد، ما من أحد إلا وينسى أو يخطئ. هذا سوء الحفظ ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون لازما أو طارئا. فإن كان لازما وصف حديثه بالشاذ على رأي من لا يرى اشتراط المخالفة، لأنه مر علينا في أول الكتاب أن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، هذا ليس بثقة سيء الحفظ، فإذا روى شيئا فهو شاذ على رأي بعض أهل العلم، أما على رأي الجمهور فيقول ضعيف ولا يقول أنه شاذ لأن ما فيه مخالفة بل هو ضعيف، لأن من شرط الصحيح أن يكون إيش؟ أن يكون تام الضبط أو خفيف الضبط ويكون حسنا. نعم. طيب، إن كان طارئا سوء الحفظ طارئا بأن يكون هذا الراوي يحدث من كتبه، ما عنده حفظ لكن عنده كتب يحدث منها، يجلس الناس ويفتح الكتاب ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى آخر السنة، ثم إن كتبه فقدت، احترقت، سرقت، أصابها تلف، المهم أنه ضاعت عليه، يسمى هذا إيش؟ يسمى مختلطا أو مختلطا، لأنه قبل أن تحترق كتبه كان ثقة إذ أنه يحدث منها، وبعد أن ضاعت أو تلفت أو احترقت ساء حفظه، لأنكم إذا أنكم تعلمون أن الرجل الذي يعتمد على الكتابة يكون حفظه قليلا، والإنسان اللي يعتمد على الحفظ يكون حفظه كثيرا، ولهذا تجد بعض العامة أشد حفظا من طلبة العلم، لأن طالب العلم يعتمد على الكتابة والعامي على الحفظ، والذاكرة كغيرها من القوى تتمرن، فكما أن عمل اليد وعمل الرجل يتمرن، والإنسان العامل الذي يشتغل يكون أقوى من الرجل الكسلان، كذلك الحافظة تتمرن، إذا مرنتها على الحفظ صارت أحفظ وأقوى. طيب هذا الذي يحدث من كتبه ثم تلفت يسمى مختلط، حكم حديثه؟ استمع إليه من كلام ابن حجر.
فهذا هو المختلط،
أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل وإن لم يتميز توقف فيه، وكذا من استبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه.
طيب هذا المختلط صار له حالة ولا لا؟ حال قوة وحال ضعف. ما علمنا أنه حدث به قبل الاختلاط والرجل ثقة فيقتل، وما علمنا أنه بعد الاختلاط فلا يقتل، وما شككنا فيه فإنه يجب التوقف فيه، باحتمال أن يكون قبل الاختلاط فيقبل أو بعده فلا يقبل. والمؤلف رحمه الله يقول ما ذكر إذا علم بعد، يقول يقبل أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل وإن لم يتميز توقف فيه، وسكت عن الثالث لوضوح، وإذا كان بعد الاختلاط فإنه لا يقبل. لكن بماذا نعرف أنه قبل الاختلاط أو بعده؟ يقول مالك رحمه الله باعتبار الآخذين عنه. فإذا علمنا أن هذا التلميذ الذي يحدث عنه كان قد اتصل به قبل الاختلاط لا بعده، فهذا يقبل، يعني نعرف أن هذا التلميذ الذي يحدث عنه لم يأخذ عنه بعد اختلاطه، إما لكونه قد مات أو لكونه هذا قد حدث في بلد ثم ارتحل عنها قبل احتراق كتبه أو ما أشبه ذلك، فإننا نقبله. إذا علمنا أن هذا التلميذ الذي يحدث عنه لم يتصل به إلا بعد الاختلاط فإننا لا نقبل، لا نقبل. إذا كان هذا التلميذ قد أخذ عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يميز فهذا نتوقف. وكذلك لو اشتبه علينا هذا التلميذ هل هو أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده فإننا نتوقف. فصار التوقف له صورتان: الصورة الأولى أن يكون المحدث عنه ممن اتصل به قبل الاختلاط وبعده ولم يميز حديثه، ماذا نعمل؟ نتوقف فيه، يعني ما ندري، أو نشك في الرجل نفسه، في الرجل نفسه مو في الحديث، في الرجل نفسه هل اتصل به قبل الحديث قبل الاختلاط أو بعده، فيجب التوقف. نعم. طيب يقول رحمه الله: ومتى توبع السيء الحفظ؟ من سيء الحفظ؟ من لم ترجح جانب إصابته على خطأه. يقول: متى توبع بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه فإنه يصير حديثه حسنا لغيره. إذا توبع، سبق لنا معنى المتابعة، اشتراك التلميذين في شيخ واحد في المتابعة التامة، وفي شيخ الشيخ هنا تكون متابعة قاصرة. المراد هنا المتابعة التامة، أو نأخذ العموم متابعة تامة أو قاصرة. إذا توبع بمعتبر، يعني بإنسان يعتبر بأن يكون مثله في الثقة قبل الاختلاط أو فوقه، فإن حديثه يكون حسنا لغيره، حسنا لغيره، لأن تعدد الطرق يزيد الخبر قوة. فإن توبع بأقل منه بإنسان ضعيف فإنه لا يقبل، مثل توبع بشخص متهم بالكذب أو بشخص معروف بالكذب فهذا لا فائدة منه، هذا لا فائدة منه، إن لم يضر ما نفع. وكذا المختلط الذي لم يتميز والمفتور والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثه حسنا لا بذاته بل باعتبار المجموع. وهذا ما يعرف في أول المصطلح بإيش؟ الحسن لغيره. فصارت المتابعة الآن إذا توبع سيء الحسن لشخص معتبر بأن يكون مثله أو فوقه صار حديثه حسنا لغيره. كذلك المختلف إذا توبع بشخص معتبر لكنه ليس شخص تام الضبط بحيث يكون حديث صحيحا وليس أيضا خفيف الضبط بل هو أدنى من ذلك إلا أنه يعتبر متابعته صار حديثه حسنا لغيره. المستور من هو من كان ظاهر العدالة وليس عدلا ظاهرا وباطنا ولهذا يسمى مستورا لا تبينت عدالته تماما لكن ظاهر حال الصلاح فهذا يكون حديثه حسن لغيره إذا توبع بمعتبر. كذلك المرسل كيف المرسل؟ المرسل من أقسام الضعيف كما سبق. فإذا توبع بمعتبر ووصله فإننا لو نظرنا إلى هذا المعتبر الذي وصل إذا نظرنا إليه وحده لم يصل الحديث إلى درجة الحسن فإذا اجتمع مع الآخر وصل إلى درجة الحسن وحكم بكونه حسن لغيره. المدلس هو أن يروي الإنسان عن شخص لم يلقه بلفظ يحتمل السماع. وقد سبق لنا أن المدلس إذا عن الحديث فإنه لا يحمل على السماع ما لم يصرح بالتحديث. فإذا توبع المدلس إذا توبع بشخص معتبر عن شيخه فإننا نحكم بأنه حسن لغيره. أما إن توبع بضعيف فإن الضعيف لا يعترض به. نقرأ الشرح.
الناس بالحفظ
الناس يحفظ سريع وينتقل الناس يحفظ بطيء هذا سيء الحفظ. والذي يتأخر حفظه ولكن ما ينسى هذا قد نقول إنه فيه سوء الحفظ من حيث التحمل لأن هذا من يأتي حفظه مثل مرتين ثلاث حتى يحفظ يخشى منه. وما يقبل إلا من كان جيد الحفظ وقطيع النسيان.
قل مؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي وسكت عن رابع وهو إلى الله عز وجل أي انتهى السند إلى الله. وهذا ينبغي أن يذكر لأن الذي ينتهي إلى الله هو الحديث القدسي والعلماء يعدونه من قسم الحديث لا من قسم القرآن. وحينئذ فينبغي أن يقال إنه أن يضاف إلى غاية السند إلا أن يقال إن المراد بالسند هنا المراد بذلك المتن الذي ينتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. ولكن هذا يعكر عليه أنه ذكر الذي ينتهي إلى الصحابي وإلى التابعين. وعلى هذا
الذي ينبغي أن يقال إما أن ينتهي إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. فالذي ينتهي إلى الله يسمى الحديث القدسي، هكذا اصطلحوا عليه، وقد يسمى الحديث الإلهي نسبة إلى الله عز وجل، وقد يسمى الحديث الرباني نسبة إلى الرب. على كل حال، الحديث القدسي أو الإلهي أو الرباني هو الذي ينسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، الذي ينسبه إلى الله عز وجل، وهو كثير كثير. منها حديث أبي ذر المشهور أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. وهذا الحديث عن الحديث القدسي لا شك أن مرتبته أعلى من الحديث النبوي، لا شك في هذا، وأن مرتبة القرآن أعلى منه، أعلى من الحديث القدسي، لأن القرآن له أحكام لا يشك فيها الحديث القدسي بأي حكم من الأحكام بأي شيء. فالقرآن آية من آيات الله، كلام الله تعالى باتفاق أهل السنة لفظا ومعنى، ولذلك كان معجزا معجزا، وأنا أعبر بالإعجاز تبعا لما عليه أكثر الناس، وإلا فإن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: لا ينبغي أن نقول الإعجاز، بل نسمي المعجزات آيات، لأنه هكذا جاء في القرآن. الله قال عن القرآن ما قال بل هو معجز، قال بل هو آيات بينات، بل هو آيات بينات. وصدق رحمه الله أن الذي ينبغي أن نسمي ما يقولون عنه معجزات الأنبياء نسميه آيات الأنبياء. القرآن كلام الله لفظا ومعنى، ولذلك كان معجزا، أي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، لأن الكلام صفة المتكلم، وصفات الله تعالى لا مثيل لها. القرآن متعبد بتلاوته، قل لا نعم متعبد بتلاوته. القرآن لا يمسه إلا طاهر، القرآن لا يقرأه الجنب، القرآن يقرأ في الصلاة. الحديث القدسي ليس له شيء من هذه الأحكام، ينتفي عنه جميع الأحكام التي تثبت للمصحف، ومنها أنه غير معجز ولا متعبد بتلاوته. عرفتم؟ أولى هكذا قال العلماء. ولكن هل نقول إنه كلام الله لفظا ومعنى، أو كلام الله معنى والرسول صلى الله عليه وسلم عبر به؟ أين فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه كلام الله لفظا ومعنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله، قال قال الله أو يقول الله، فإذا أضافه إلى الله وجب أن يكون كلام الله، لأن الذي أضافه إلى الله من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أصدق القائلين من البشر، فيكون الكلام كلام الله لفظا ومعنى. ومن العلماء من قال إنه كلام الله معنى لا لفظا، وليس هذا فرعا من اختلاف الأشعرية وأهل السنة، هل كلام الله معنى المعنى القائم بالنفس أو هو الكلام الحرف والصوت؟ لا، هؤلاء يقولون إنه كلام الله تعالى معنى لا لفظا. الدليل، قالوا لأنه لو كان كلام الله معنى ولفظا لثبت له أحكام القرآن، إذ الكل كلام الله، والشرع لا يفرق بين متماثلين، ثانيا إذا قلتم إنه غير معجز عن الحديث القدسي لزمكم أنه يمكن أن يكون أن يأتي الإنسان بصفة تماثل صفة الله، وهذا هو التمثيل، لأن معنى قولنا غير معجز أنه يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، وإذا جاز للبشر أن يأتوا بمثله فمعنى ذلك أنه يجوز للبشر أن يتصفوا بصفة تماثل صفة الله عز وجل. ولهذا قلنا القرآن معجز لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، لأنه كلام الله والكلام صفة المتكلم، ولا يمكن أن يكون أحد يأتي بصفة كصفة الله. فأنتم الآن إما أن تقعوا في التمثيل إذا قلتم أنه ليس بمعجز وأنه يمكن الإتيان بمثله وقعتم بالتمثيل، وإما أن تدعوا هذا القول وتقول المعبر بالكلام باللفظ هو الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله. ولأننا لو قلنا إنه كلام الله لفظا والمعنى لازم أن يكون أعلى سندا من القرآن، لازم أن يكون أعلى سندا من القرآن. كيف؟ لأن القرآن نزل به جبريل من الله، وهذا الذي نسبه الرسول إلى من؟ إلى الله بدون واسطة، وهذا يقتضي أن يكون الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن، وعلو السند يقتضي القوة كما هو معروف عند المحدثين. بقي أن يقال هذه العلل الثلاث واضحة جدا على أن القرآن على أن الحديث القدسي ليس من كلام الله لفظا، لكن كيف نجيب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أو يقول الله، وهذا أسنده أعلم الخلق بمدلولات الألفاظ وأصدق الخلق، كيف يقول قال الله ونقول ما قال الله؟ نعم، الجواب أن نقول هذا بسيط، قول الرسول قال الله كقول الله تعالى قال فرعون كذا وكذا صوت الله، كقول الله قال موسى كذا وكذا وقال عيسى كذا وكذا وقال نوح كذا وكذا، والمنقول بأي لغة؟ باللغة العربية. فهل موسى قال هذا القول بهذا اللفظ؟ قطعا لا، معروف أن اللغة العبرية غير اللغة العربية، موسى يتكلم باللغة العبرية لأن الله قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقوم موسى اليهود ولغتهم عبرية، إذن لسان موسى عبري، إذا كان لسانه عبريا لا يمكن أن ينطق بهذا اللفظ. ثم لو قلنا إنه تكلم بهذا اللفظ لكان قول موسى معجزا، لأن هذا اللفظ من القرآن معجز ولا لا؟ معجز، وهذا يقتضي أن يكون قول موسى أيضا معجزا، بل يكون قول فرعون معجزا، قال فرعون وما رب العالمين، هل قال فرعون بهذا اللفظ؟ لا قطعا لا، واضح. ويدلك على أن الله ينقل الكلام السابقين بالمعنى قوله قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، في الآية الثانية قال قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، ابعث وأرسل المعنى واحد واللفظ مختلف، ونحن نعلم أن هؤلاء ما قالوا لا ابعث بهذا اللفظ ولا أرسل بهذا اللفظ، لكن قالوا معناه. إذن فيكون إضافة الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي إلى الله بلفظ قال المعنى بالمعنى، كما قال الله عن هؤلاء السابقين قالوا وقالوا وقالوا، ونحن نعلم أنهم قالوا ذلك بالمعنى. وارتكابنا هذا التجوز أهون بكثير من أن نقول إن الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن، وإن الحديث القدسي وأن الحديث القدسي يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، وهو كلام الله، كلام الله صفة من صفاته ما حد يأتي بمثلها أبدا. أو أن نقول الوجه الثالث، لا إله إلا الله، الوجه الثالث يا جماعة، الوجه الثالث أن نقول إن هذا نعم إن هذا القرآن، أولا أن الحديث القدسي أعلى سنة من القرآن، هذا ممتنع، الحديث القدسي
غير معجز القرآن متعبد بتلاوته ويصح قراءته في الصلاة، وهذا لا صح. يعني جميع أحكام القرآن لا تترتب عليه، كل أحكام القرآن ما تترتب على الحديث القدسي. نعم، الآن ذكرت الثانية. لو كان الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى لوجب أن تثبت له أحكام القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، ونحن إذا جعلناه كلام الله لفظا ومعنى لازم أن يكون مماثلا للقرآن الكريم، وإلا لازم أن تكون الشريعة متناقضة، وهذا شيء مستحيل. إذن فالقول الصحيح أن الحديث القدسي كلام الله في المعنى. لكن يرد على هذا أيضا أن يقال كل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو كلام الله بالمعنى، هو كلام الله بالمعنى، لأن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نقول من يقول أن قوله إن هو إلا وحي يوحى يعني بذلك قول الرسول؟ بل المراد بإن هو إلا وحي يوحى القرآن، القرآن بدليل قوله علمه شديد القوى، والذي علمه شديد القوى هو القرآن. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين من المنذرين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين إلى آخره. فالضمير هو يعود على القرآن، وهذا أحد قولي المفسرين، وأظنه اختيار ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين، أن الضمير يعود على القرآن لا على ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة. وأما قوله وما ينطق عن الهوى فهو الرسول لا شك، والرسول والله قال ما ينطق عن الهوى يعني ما ينطق نطقا صادرا عن هوى، ولهذا جاءت عن الدالة على المجاوزة، ولم يقل وما ينطق بالهوى، قال عن ليفيد أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينطق به إنما صدر عن تحري العدل وتحري الحقيقة، فهو ينطق عن غير هوى. أما نحن فما أكثر ما ننطق عن الهوى، قل لا. ولهذا الإنسان منا إلى إذا استشهد في شيء له فيه مصلحة، نعم، يعني يرجح شوي مع اللي له مصلحة فيه، لولا قوة الإيمان من بعض الناس تمنعه من ذلك لعصف به الهوى. المهم أن الله قال ما ينطق عن الهوى، صدق الله عز وجل وصدق رسوله الكريم، ما ينطق الرسول عن الهوى أبدا، إنما ينطق إيش؟ عما يرى أنه الحق والعدل، واضح. وهذا كل من تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يقول شيئا عن هوى أبدا، بل لا يقوله إلا عن طلب للحق وتحري للعدل بقدر ما يستطيع. فإن قلت كيف علمنا أن الله عز وجل شرع هذا إذا قلنا إنه ليست السنة كلها صادرة عن شرع عن وحي من الله؟ نقول إقرار الله إياه على أمر يتعبد به له يدل على رضا الله عن هذا الأمر، يدل على رضا الله عن هذا الأمر. ولذلك إذا اجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام اجتهادا وصار غيره أرجح منه نبهه الله عليه، ولا لا؟ في قصة الأسرى، أسرى بدر، شاور النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، منهم من أشار بأخذ الفداء رحمة بالمأسورين
وانتفاعا للمسلمين بالفداء. ومن هؤلاء أبو بكر رضي الله عنه، ومنهم من غلب جانب القوة وقال نقتل هؤلاء لأنهم أئمة الكفر، ومنهم عمر رضي الله عنه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى فيه فبما رحمة من الله لنت لهم، رجح جانب الفداء وقال يسلم هؤلاء على بقية حياتهم ولعل الله يهديهم، وفعلا اهتدى منهم أناس كثيرون. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، وهذا في الدنيا يجي جزاء الآخرة ويغفر لكم والله غفور رحيم. وحصل هذا، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه من جملة المأسورين، أسلم وحسن إسلامه وحصل له خير كثير. المهم أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد وصار غير ما اجتهد فيه أرجح نبهه الله عز وجل عليه، نبهه سبحانه وتعالى، قال في هذه القصة لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الكتاب الذي سبق من الله لا شك أنه هو الذي وقع تماما. وش اللي وقع؟ أخذ الفداء وانتفاع المسلمين بذلك وإطلاق الأسرى. ولكن حكمة الله عز وجل لهذا الذي وقع وهو مكتوب في الأزل بلا شك، كتاب من الله سبق، لولا هذا إن الله سيجري هذا الأمر ثم يعفو عنهم ويتجاوز لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهذا فيه عذر للرسول وأصحابه عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا بيان أن مثل هذا لا ينبغي، كما قال تعالى اسمحوا لي أخذ محقكم، كما قال الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، قبل يسخن في الأرض بالقتل ثم بعد ذلك إذا رأى المصلحة في الأسرى أخذ. طيب نعم.
طيب الصحابة كانوا يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرام لك اللفظ لفظ الرسول،
نعم،
كيف نقول أن الرسول يأكل أسرى أنهم يتحرون يقولون قال كذا أو كذا؟
أنت تعرف أن اختلاف الأحاديث في ألفاظه، وهي من رواة عن صحابي واحد، وهذا الاختلاف إما أن يكون من الصحابي وإما أن يكون من هؤلاء. نعم، ولا شك أن تحري اللفظ أولى، لا أقول تحري اللفظ الوارد أولى من نقله بالمعنى بالاتفاق.
ثبت عن ابن مسعود يعني لا كان بيحدث عن الرسول
يعني إيه، نعم يتحرى اللفظ والمعنى أيضا يخشى الناس، لا شك في هذا. لكن احنا قلنا إننا إذا قلنا إنه لفظه يرد علينا هذه الإرادة العظيمة اللي معنا جواب، معناها جواب. نعم
نعم
ما هي بعيد، أقول هذا يدخل في هذا، لأن كل اللي وقع مكتوب، المشاورة والأخذ بهذا الرأي وأخذ الفداء وإطلاق الأسرى كله مكتوب. نعم
بمعنى
نسبنا ما تعرف كلام القرآن كلام هذا بالمعنى،
نعم مثل المنافقين
نعم كله بالمعنى، نعم الحديث اللي ورد ما هو على هذه الصفة، قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهم. نعم لا يحتمل زيد بن أرقم انه جاب الآية
يعني اختار لفظ الآية على ما لفظ به أبي عبد الله بن أبي. نعم. كيف؟
يعني يجوز الواحد يقول قال فلان ويقول ما فهمه من
كلامه. اي يجوز. كيف؟ وحنا كل ما ننقل عن الناس من هذا المعنى ما هم محرر الفاظهم بأدمغتنا.
نقول
قال فلان، ولذلك تجد الواحد يحدث عن فلان حديث وبعد مده يحدث نفس الحديث يقول قال لي فلان كذا وكذا، وتجد فيه اختلاف. انت يعني الان ملتزم ان تنقل لفظ، كانك ملتزم ان شاء الله زاد اطالبك كل ما جيت انا الليله. نعم.
بعض العلماء يقولون ما يجوز مطلق خطا النبي صلى الله عليه وسلم، وانما نقول ان هذا كتبه الله له عليه حتى يكون ما ينزل فيه يعني من سبيل الخطا يعني تشويعا
لا، هو اطلاق لفظ الخطا على الرسول ما ينبغي، بس يقال مثلا انه مرجوح او ما اشبه ذلك، لان اطلاق لفظ الخطا فيها شيء من سوء الادب. انما الواقع هو خطا، هو خطا، لكن هل هو خطا متعمد؟ لا، ولهذا هو خطا مخطئ لا خطا خاطئ.
يكون هذا
الخطا
حتى يعني يكون ما
ابدا ابدا ما هو صحيح. الا اراد الله هذا الخطا هذا المرجوح، احسن نقول هذا المرجوح ليبين ان الانسان بشر يرد عليه من الاحوال البشريه ما يرد على غيره. هذه الحكمه العظيمه حتى لا يتخذ الها ويقال ما يمكن ياخذ. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. نعم. وهذا الحقيقة رحمه الله بعض العلماء جاء به تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة أن تكريم الرسول والله تنزيله منزلته، هذا تكريم. حتى هو يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هذا التكريم. لو كان يريد التشريع ما يأتي بهذا. وذي كلمة يقول يلجأ إليها بعض العلماء مثل ما يلجأ بعض العلماء إلى كلمة منسوخ، كل ما عجز عن جمع بين دليلين ولا عرف التاريخ قال هذا منسوخ، وهي طريقة غير صواب. يقول بعض الناس الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يذنب، ما يمكن يذنب أبدا، ولكن يستغفر الله عن ذنبه تعليما للأمة، أو يستغفر الله عن ذنبه عن ذنب المؤمنين، مو عن ذنبه، عن ذنب أمته. هل معقول ذا؟ هذا ليس بمعقول إطلاقا ولا منقول. قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لذنبه، بدأ بذنبه، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، بدله ذنب. وقال الله تعالى ليغفر الله لك ما ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهو يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجل سره وعلانته، اللهم اغفر لي جهلي وعمدي وخطئي وإصرافي في أمري أو على نفسي. نعم. أبو هريرة قال له حين رآه يسكت في الصلاة أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال لقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللي يقول الشيء سرا هل يريد أن يعلم الناس؟ نعم أبدا، لكن سئل فعلم، وهذه من نعمة الله. لو كان يريد التعليم كما يقول هؤلاء أن يستغفر ليجل علم الناس كان جهر بهذا أو علمهم به. نعم. فهو صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبلغ الناس، لكن يسر الله أن يقول أبو هريرة هذا السؤال فأجابه. فالمهم أن بعض العلماء غفر الله لنا ولهم يريدون أن يعظموا الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نريد ذلك ونفعله ما استطعنا، ونرى أن تعظيمه أعظم، يجب علينا أعظم من تعظيم أنفسنا. لكن تعظيمه أن ينزل منزلته التي هو اختارها صلى الله عليه وسلم. قال إنما أنا عبد وإنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. أي نعم. خطأ هذا خطأ. التشريع ما يحتاج أن الرسول يخطي. تشريع علم الناس يقول إذا أخطأتم فقولوا كذا. كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. أحسن من هذا التعليم وأبي من هذا التعليم. ليش يروح يرتكب المعصية نعم أو الخطأ عشان يدروا الناس إن الخطأ يستغفر منه؟ هذا بالحقيقة لولا أن الذي يحمل هذا يحمل على هذا الاجتهاد من بعض العلماء كان خطير. هذا خطير. أنا مثلا وأنا بشر غير معصوم من الذنوب وذنوب أكثر من طاعاتي، لو قال لي مثلا ارتكب الخطأ غصب عشان تعلم الناس كيف يتوبون، ارتكب عند علشان تعلم الناس كيف يتوبون، يصلح هذا؟ ما يصلح. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يرتكب الخطأ عمدا ليعلم الناس كيف يتوبون؟ خطير القول هذا. وأنا أحب أن طالب العلم يعلم أننا والله لن نعظم الله ورسوله، بل لا نعظم، أننا لن نعظم رسول الله بأكثر مما عظمه الله عز وجل. بأي شيء؟ ها؟ بأن ننزله منزلته. نقول عبد ورسول، أي إنسان يجانب الصواب من غلو أو تقصير فهو ما عظم الرسول، ما نزل الرسول منزلته. انتبهوا لهذه النقطة. أي إنسان يخالف الصواب نزولا أو علوا فإنه لم ينزل الرسول منزلته. لأن وش معنى أؤمن بأنه رسول؟ معناه لا أتجاوز ما شرع ولا أقصر فيما شرع، لا أتجاوز ولا أقصر، ولا لا؟ هذا إيماني بأنه رسول. أما إنه رسول وأروح أغلو فيما أصفه به وأنزله فوق منزلته، وهو الذي يقول لا تنزلوا فوق منزلتي لا تغلو فيه، إنما أنا عبد.